الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الشيخ مقبل رحمه الله عليه في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه في الحديث 74، قال الطبراني رحمه الله في الدعاء وهو أبو القاسم سليمان ابن أحمد ابن أيوب الطبراني الحافظ المشهور صاحب المعاجم المعجم الكبير والمعجم الأوسط والصغير وصاحب مسند الشاميين في الدعاء، أي في كتاب الدعاء له، هو كتاب مستقل ألفه لبيان الأدعية التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الناس في زمنه اتجه كثير من الجهال إلى أدعية مخترعة مزقوعة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تثبت عن الصحابة ولا عن التابعين، وإنما أحدثها من أحدثها واستحسنها من استحسنها لما فيها من السجع. فلما رأى الحافظ الطبراني رحمه الله عليه ما حصل في الناس ألف هذا الكتاب وهو كتاب الدعاء. قال الطبراني رحمه الله في الدعاء: حدثنا معاذ ابن المثنى، وهو أبو المثنى العنبري. قال: حدثنا علي ابن المديني، وهو الإمام المشهور والحافظ الكبير علي ابن عبد الله، علي بن عبد الله ابن جعفر أبو الحسن، ويقال له المديني نسبة إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقال أن أصله من المدينة، وإلا فإنه من علماء البصرة من أهل العراق، وهو من الحفاظ الكبار من حفاظ العلل، وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه يجله ولا يذكر إلا بكنيته إجلالا له، حتى حصلت المحنة المعروفة محنة الجهمية في مسألة القرآن، وأجاب علي بن المديني رضي رحمة الله عليه في الفتنة خوفا على نفسه، ولم يعتقد الكفر رحمة الله عليه، وإنما خاف على نفسه فأجاب خوفا، وإلا فإن من عقيدته تكفير الجهمية، ومن عقيدته أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، ومن عقيدته أن من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، لكن لم يصبر على الفتنة رحمة الله عليه وتأول وأجاب في الفتنة دفعا للإكراه، فحصل بينه وبين الإمام أحمد ما حصل بسبب ذلك رحم الله الجميع. فعلى كل هو من الحفاظ الكبار، ولا سيما فيما يتعلق بمعرفة علل الحديث، فكان خبيرا بذلك، وكان شيخ سفيان بن عيينة يلقب بحية الوادي، وهذا اللقب يطلق على من بلغ في الدهاء والفطنة مبلغا عظيما. وكان علي بن المدينة كذلك عنده فطنة كبيرة ودهاء كبير في معرفة ما ثبت من الحديث وما لم يثبت، وألف كتاب العلل لكنه فقد وما بقى منه إلا الشيء اليسير. ويقول الحافظ البخاري رحمه الله عليه: ما استصرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. يقول هذا البخاري مع سعة علمه وحفظه وإتقانه ومعرفته بعلل الحديث وبفقهه، ومع هذا يقول: ما استصرت نفسي عند أحد كما استصرتها عند علي بن المديني. وكان معظما عند مشايخه كسفيان عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعند غيرهم من أهل العلم رحمة الله عليه. قال الطبراني في الدعاء: حدثنا معاذ ابن المثنى، حدثنا علي بن المديني حاء. قال: وحدثنا عبد الله ابن أحمد بن حنبل، وهو الذي روى مسند أبيه وأضاف عليه جملة من الزوائد، وله المصنفات الكثيرة المشهورة رحمة الله عليه. قال: حدثني أبي، وهو الإمام أحمد، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي، وهو الحافظ المشهور، قال: حدثنا المثنى ابن سعيد، وهو أبو سعيد البصري، عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا هاجت ريح شديدة قال: اللهم إني أسألك من خير ما أمرت به وأعوذ بك من شر ما أمرت به. قال الشيخ رحمه الله: هذا حديث صحيح. والحديث أيضا رواه الطحاوي في مشكل الآثار، وهكذا أبو يعلى في مسنده من طريق ابن مهدي، من طريق عبد الرحمن ابن مهدي، عن المثنى بن سعيد، عن قتادة، عن أنس به. فهذا حديث من أحاديث الصحاح، وقد مر معنا ما يشبهه ويدل على معناه. حديث من؟ حديث أبي بن كعب عند الترمذي، وقد أخذناه وقرأناه في هذا الكتاب في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. فعلى كل، قال: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هاجت ريح شديدة قال: اللهم إني أسألك من خير ما أمرت به وأعوذ بك من شر ما أمرت به. ففي أن الخير، أن الريح مأمورة من جهة الله عز وجل، فقد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. ولهذا في حديث أبي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سب الريح، لأن الريح مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل، يسيرها رب العالمين سبحانه وتعالى كالشمس والقمر والنجوم وغير ذلك من المخلوقات المسيرة بتسيير الله عز وجل، فليس لها اختيار في فعلها، وإنما الذي يسيرها هو رب العالمين سبحانه. فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سب الريح. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث يسأل من خير ما أمرت به ويستعيذ بالله من شر ما أمرت به. والريح قد تؤمر بخير وهو الغالب فيها، فالغالب في الريح أنها مأمورة بغير، فإنها تجمع السحب المتفرقة وتلقح السحب وتسوق السحب إلى الأماكن التي أراد الله عز وجل أن ينزل فيها المطر، فنعمة المطر نعمة عظيمة، ومن أسباب ذلك الريح، فهي التي بمشيئة الله عز وجل تفعل ما سبق ذكره، تجمع السحب المتفرقة وتلقح السحب وتسوق السحب إلى ما أراد الله عز وجل، وأيضا ينتفع الناس بها في البحار، فهي التي تسوق السفن لا سيما في الأزمان القديمة، وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، فتجري السفن في البحر بها، وهكذا يحصل بها تلقيح للأشجار، فإن الرياح تحمل اللقاح من الذكر إلى الأنثى باعتبار الأشجار، فتخرج الثمار بمشيئة الله عز وجل بسبب ذلك التلقيح، فيحصل بها هذه المنفعة في إخراج الثمار، ويحصل بها أيضا المنفعة في تطهير الأرض وتنظيفها من الأنتان والروائح الكريهة، فإن الريح مطهرة للأرض، ولهذا يجعل من يجعل من العلماء من جملة المطهرات الريح، فيقول النجاسة تطهر بالشمس وتطهر بالريح، أي النجاسة التي في الأرض تطهر بالشمس فتزول بالشمس، وقد تزول أيضا بالريح، فالريح مطهرة للأرض كالشمس ومزيلة للروائح المنتنة، ولولا ذلك ربما أنتنت الأرض وما تمكن الناس من العيش فيها، فتطهر الأرض وتطيب الهواء، ويحصل منها النسيم الطيب، وهكذا تكسر حدة الحر في وقت الحر، ولها منافع كثيرة، حتى يستفيد منها بعض العلماء من أهل الخبرة في معرفة الجهات، ويستدلون بهبوبها على معرفة القبلة، وهي علامة فيها نوع ضعف لأنها قد تختل، لكن مما يستفاد به، يستفاد نعم به في معرفة الجهات وفي معرفة جهات القبلة، إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة الموجودة في الرياح، فهي تؤمر بخير غالبا، فلهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أسألك من خير ما أمرت به، وقد تؤمر بشر، فلهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول وأعوذ بك من شر ما أمرت به، فقد تؤمر بشر، فتؤمر بإهلاك قوم، فإن الله عز وجل أرسل على عاد الريح العقيم التي ليس فيها خير، فهي عقيم من الخير، شر محض على قوم عاد، ما تضر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، فهي ريح مهلكة أرسل الله عز وجل على قوم عاد الذين كفروا بالله عز وجل وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. فتعالوا على ربهم سبحانه وتعالى بقوتهم فأرسل الله عز وجل عليهم الريح فأهلكهم رب العالمين سبحانه وتعالى وصاروا كالنخيل المقطوعة الملقاة في الأرض كأعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. فقد تؤمر الريح بشيء من الشر لكن من حيث الغالب كما عرفنا فيها الخير والمنفعة هذا باعتبار الغالب وإن كان هناك من الناس من يتضرر بها وهذا شأن النعم. النعم يحصل بها منفعة غالبة للناس وبضر على آخرين. وإذا نظرنا إلى نعمة الأمطار فإن الناس يحتاجون إلى المطر حاجة ماسة وإذا ما تأخر المطر عن موسمه أصابهم الضر والتجوا إلى صلاة الاستسقاء وإلى دعاء رب العالمين سبحانه وتعالى وإذا نزل المطر انتفع به الناس غالبا وتضر آخرون فيقع الأمطار. نعم فتدمر الأمطار ربما بعض المنازل وتأتي السيول ويحصل بها الأذى لأناس ويدخل المطر إلى مساكن أناس ويتأذون به وهو نعمة من نعم الله عز وجل. فالنعمة ينظر فيها إلى الأمر الغالب وإن حصل فيها شيء من الضرر على أناس فلا يخرج عن كونها نعمة وخير. وهكذا الرياح, الرياح نعمة من نعم الله عز وجل وإن كان يتضرر بها أناس يحصل لهم شيء من التلف في أشجارهم أو في بعض أمتعتهم وهكذا قد يقع. نعم قد يصاب بعض الناس بالأمراض مما لا يتحمل هبوب الرياح ومع هذا لا يعني ذلك أنها شر وإن وجد فيها مثل هذه الأمور فالرياح فيها خير غالبا والشر منها نادر كالشأن كما عرفنا في كثير من النعم. على كل هذا الحديث مر معنا نظيره وهو حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. نكتفي بهذا والحمد لله.